الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في أولى نشاطنا الإخبارية لهذا الصباح، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة يشدد على ضرورة مغادرة القوات الأمريكية للعراق وسوريا على وجه السرعة. البرلمان الأوروبي يتبنى قرارا يدين فيه تدهور حقوق الإنسان في البحرين. وصنعاء تزيح الستار عن أسلحة جديدة بينها صواريخ باليستية في معرض للصناعة العسكرية. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن أمريكا هي التي أوجدت جماعة داعش الوهابية وقدمت لها الدعم، مشددا على ضرورة مغادرة القوات الأمريكية العراق وسوريا بسرعة. وأضاف السيد الخامنئي في خطاب بذكرى المبعث النبوي الشريف أن الوجود الإيراني في العراق وسوريا استشاري وليس عسكرية، مشيرا إلى أن واشنطن تمتلك أكبر ترسانة نووية بالعالم وتدعي معارضتها للأسلحة النووية. وفيما يخص الوضع في اليمن، قال قائد الثورة إن الشعب اليمني اتخذ لنفسه وسائل دفاعية لمواجهة العدوان فاتهموه بالإرهاب، منتقدا بشدة مواقف الأمم المتحدة بشأن العدوان وعدم إدانتها الجرائم بحق الشعب اليمني. اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الإدارة الرئيس الأمريكي الجديد تواصل سياسة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب المهزومة نفسية. ورأى ظريف أن استمرار الضغوط القصوى على طهران لن يؤدي للنتائج المرجوة، وقال إن واشنطن تدعي أنها تفضل الدبلوماسية وتعبر في نفس الوقت عن فخرها بمنع كوريا الجنوبية من تحرير أموالنا لديها. بدوره قال مساعد ظريف للشؤون السياسية عباس عراقشي أن احتمال إلغاء الاتفاق النووي كبير للغاية في حال عدم عودة واشنطن إليه، مؤكدا أن شرط طهران لإحياء الاتفاق هو رفع العقوبات الأمريكية. هذا وجدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين موقف بلاده الرافض لتقديم أي تنازلات لطهران قبل عودتها لالتزامها الكامل بالاتفاق النووي، وقال أن واشنطن مستعدة لخوض المفاوضات التي اقترحها الأوروبيون مع إيران. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
لم تتوقف الإدارة الديمقراطية الجديدة عن لعبة التذاكي في الملف النووي، فبعد أن انسحبت منه وفرضت إجراءات حذر على إيران، تحاول الضغط على طهران من أجل الالتزام بالاتفاق دون أن تلتزم به، وذلك عبر الدفع بوساطات حليفة للتواصل مع طهران من أجل إقناعها بالتراجع عن موقفها المطالب للولايات المتحدة بتنفيذ التزاماتها المتمثلة في الاتفاق ورفع إجراءات الحذر عن إيران قبل كل شيء. الموقف الإيراني عبر عنه وزير الخارجية محمد جواد ظريف في اتصالات ولقاءات دبلوماسية جديدة، وهو ألا عودة للتنفيذ الكامل للالتزامات قبل رفع الحذر الكامل عن طهران بصورة ملموسة. ظريف أبلغ نظيره الفنلندي بيكا هافيستو في اتصال هاتفي أن إيران ستتخلى عن إجراءاتها بتخفيض الالتزامات في حال رفعت أمريكا الحذر الجائر ولا شرعي ونفذت جميع التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي. وكرر الموقف ذاته لنظيره الياباني توشيميتسو موتشي الذي شدد بدوره على دعم طوكيو للاتفاق النووي وضرورة وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها في هذا الاتفاق. أما واشنطن فلا تزال تتمسك بشروطها لدرجة أن العضو الديمقراطي في الكونغرس برادلي شيرمان أبدى ذهوله وسخريته من الإجابات المعتضبة لوزير الخارجية الأمريكي أنطونيو بلينكن حول الاتفاق النووي خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب. بلينكن عاد وقال إن بلاده لن ترفع أي من العقوبات المفروضة على طهران قبل عودة الأخيرة إلى الالتزام الكامل لبنود الاتفاق النووي، وأضاف أن الكرة باتت في ملعب الإيرانيين. سياسة انتقدها مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية ميخائيل أونيانوف بعدما وصف الحذر الأمريكي ضد إيران بأنه غير مجدي ويأتي بنتائج معكوسة. وتساءل أونيانوف عن مآل الشروط الاثني عشر التي وضعتها الإدارة الأمريكية السابقة لدونالد ترامب على إيران، مؤكدا أن واشنطن ستصل إلى ذات النتائج التي وصلت إليها إدارة ترامب.
صوت البرلمان الأوروبي لصالح مشروع قانون بشأن حالة حقوق الإنسان المزرية في البحرين، ولا سيما قضايا المحكوم عليهم بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء التدهور المزري لأوضاع حقوق الإنسان بالبحرين، مشيرا إلى استمرار العقوبات والاحتقارات التعسفية والملاحقة والمضايقة للمدافعين عن حقوق الإنسان. وتطرق القرار إلى عودة السلطات إلى تنفيذ أحكام الإعدام، مدينا بشدة الحكم بإعدام محمد رمضان وحسين علي موسى، داعيا سلطات البحرين إلى وقف أحكام الإعدام فورا وإعادة المحاكمات وفقا لمعايير العدالة الدولية. أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة دولية للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي في السعودية. الحملة التي جاءت تحت شعار في أعناق الجميع أكدت أن الدفاع عن المظلومين في سجون آل سعود هو واجب إسلامي وإنساني، مذكرة بجريمة قتل الشيخ نمر باقر النمر على أيدي النظام السعودي. كما طالب القائمون على الحملة منظمات حقوق الإنسان بمحاسبة نظام آل سعود، ولا سيما ولي العهد محمد بن سلمان على الجرائم التي ارتكبها وما زال يرتكبها ضد الشعب اليمني. أزاحت القوات المسلحة اليمنية الستار عن عدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة الجديدة، إضافة لأسلحة جديدة خلال معرض للصناعات العسكرية في صنعاء. ولدى افتتاحه المعرض قال رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط إن هذه الإنجازات تعد يدا ضاربة في سياق ردع العدوان المستمر على الشعب اليمني، مشيدا بالإنجازات الكبيرة والنوعية للقوات المسلحة اليمنية على مختلف الصعد الميدانية والإنتاجية. وشملت الصناعات العسكرية للمعرض الصواريخ والطائرات المسيرة بمختلف المديات والمهام، فضلا عن أسلحة بحرية وأخرى ضد الدروع وغيرها من الأسلحة المنتجة محليا. تتواصل المواجهات العنيفة في محيط مدينة مأرب وسط تقدم ميداني للقوات اليمنية المشتركة التي تمكنت خلال الساعات الأخيرة من السيطرة على حمة الصيد ومواقع استراتيجية أخرى، وحققت تقدما في جبهة صروع. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
على أشدها تبدو المعارك في محيط مدينة مأرب وتحديدا في جبهتي البلق والطلعة الحمراء، مع المحاولات المستميتة لقوى التحالف السعودي المسنودة بغارات مكثفة لإيقاف تقدم قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية التي تشير آخر المعلومات إلى سيطرتها على حمة الصيد الاستراتيجية ومواقع أخرى والتحام مساراتها في جبهتي المشجح والكسارة وتحقيقها لتقدمات جديدة في الجهتين الشمالية والغربية من المدينة. اشتداد المعارك الدائرة بمأرب خلال الأيام الأخيرة رافقه انهيار وخسائر كبيرة في صفوف قوات هادي المدعومة سعوديا، وهو الأمر الذي اعترف فيه مؤخرا محافظ مأرب المعين من هادي سلطان العرادة بإعلانه سقوط نحو 18,000 قتيل وآلاف الجرحى من صفوفهم، وإقراره بانسحاب الدفاعات السعودية وتقدم قوات صنعاء من 3 محاور. حالة الانهيار العسكري للتحالف السعودي دفعته بحسب مراقبين إلى إعلان للزيارة المتحدث باسمه تركي المالك إلى مأرب، محاولة لرفع معنويات عناصره، إضافة إلى تكثيفه لغاراته الجوية مؤخرا وبشكل هستيري على مناطق مأرب وصنعاء وصعدة وذمارة ومدن أخرى. وتنبئ كثافة مثل هذه الغارات على المدن اليمنية بتصعيد سعودي جديد، تقول صنعاء إنها ستقابله بالمثل من خلال مواصلة هجماتها الجوية على العمق السعودي، متوعدة بالمزيد من العمليات وتوسيع بنك أهدافها.
ردت محكمة الاستئناف في الرياض طعنا للناشطة السعودية لوجين الهذلول في الحكم الصادر بحقها، وثبتت عليها حكم الحبس 5 سنوات و8 أشهر ومنعتها من السفر 5 سنوات. في المقابل نددت منظمة العفو الدولية بالقرار ووصفته بالظلم المروع، واعتبرته دليلا جديدا على نية السلطات السعودية للاستمرار في سحق جميع أشكال المعارضة داخل المملكة. التفاصيل في التقرير التالي.
بعد أقل من شهر على إطلاق سلطات الرياض سراح الناشطة لوجين الهذلول بشكل مشروط، القضاء السعودي يرفض استئناف الهذلول ويثبت حكم السجن 5 سنوات و8 أشهر بحقها ويمنعها من السفر 5 سنوات. الناشطة في مجال حقوق المرأة التي أطلق سراحها الشهر الماضي بعد 3 سنوات في سجون المملكة أعربت أمام الدبلوماسيين الأجانب المجتمعين خارج المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب في الرياض عن أملها أن تعدل المحكمة الحكم الصادر بحقها.
دعونا نأمل أن يتم تغيير الحكم أو تعديله قليلا، سنرى كيف ستسير الأمور، شكرا جزيلا على دعمكم.
أفراد عائلة الهذلول المقيمين في الخارج اعتبروا أن منع ابنتهم من السفر يستهدف والديهم أيضا الموجودين في السعودية، حتى لو أنهما لا يواجهون أي اتهامات، مؤكدين تعرض لوجين الهذلول للتعذيب والتحرش أثناء اعتقالها. وفي أول رد فعل على قرار القضاء السعودي نددت منظمة العفو الدولية بالحكم ووصفته بالظلم المروع، واعتبرت مديرة البحوث للشرق الأوسط في المنظمة لين معلوف القرار أحدث دليل على نية السلطات في السعودية الاستمرار بسحق جميع أشكال المعارضة داخل المملكة، ورأت أن نقد القضاء لاستئناف الهذلول يؤكد أن النظام السعودي لا يزال يعتبر النشاط السلمي جريمة وينظر إلى الناشطين على أنهم خوانة أو جواسيس. وفي واشنطن قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن بلاده لا تعتقد بأنه ينبغي على السيدة الهذلول أو عائلتها أو أي شخص آخر حصل على إطلاق سراح مشروط أن يخضع لحظر السفر أو لقيود أخرى، وطالب المتحدث الأمريكي الرياض بحل هذه القضية وإطلاق سراح بقية الناشطات الحقوقيات السجينات. ناشطون حقوقيون أكدوا أنه رغم الإفراج المشروط عن بعض الناشطات اللواتي أوقفن مع الهذلول فإن بعضهن لا يزلن في السجون باتهامات غامضة، وكان خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة قد وصفوا التهم الموجهة للهذلول بالمزيفة.
عبرت أوساط حقوقية وسياسية في أستراليا عن غضب واسع من تنامي عقود تعاون عسكري مع الإمارات، ونددت تلك الأوساط باتفاق شركة أسترالية على تطوير أنظمة أسلحة عالية التقنية في الإمارات على خلفية جرائم أبو ظبي في اليمن. ووصفت Human Rights Watch الاتفاق بين شركة أسترالية ووكالة حكومية إماراتية بأنه مثير للقلق حقا، وقالت إن الإمارات عضو خطير جدا في تحالف العدوان السعودي على اليمن والذي ارتكب جرائم حرب مع الإفلات من العقاب. وأخيرا حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن ملايين الأشخاص حول العالم سيواجهون المجاعة هذا العام إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية لمنع مثل هذه النتيجة. وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الأمن الغذائي قال غوتيريش إن نحو 90 مليون شخص عانوا من الجوع الحاد حتى عام 2020 بزيادة قدرها 20% في عام واحد. ختام نشر العناوين الرئيسية. قائد الثورة يشدد على ضرورة مغادرة القوات الأمريكية العراق وسوريا على وجه السرعة. البرلمان الأوروبي يتبنى قراراً يدين فيه تدهور حقوق الإنسان في البحرين. وصنعاء تزيح الستار عن أسلحة جديدة بينها صواريخ بالستية في معرض للصناعات العسكرية. شاكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وقتا طيبا نتمنى لحضراتكم مستمعين الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قمم في الأدب العالمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نرحب بكم أيها الأحبة كل ترحيب في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بحضراتكم مع حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي المتجدد دوما قمم في الأدب العالمي، حيث المتعة والتشويق والفائدة والعبر والدروس نستلهمها من روائع الأدب الروائي العالمي، وهو يصور لنا حياة الفرد والمجتمع ويقدم لنا تحليلا عن الحياة البشرية بكل أسرارها ودقائقها ونجاحاتها وإخفاقاتها، راجين من الله أن تكون حياتنا ملأة بالنجاح بعيدة كل البعد عن الفشل والإخفاق.
إخوتنا الأفاضل، أخواتنا الفاضلات، لا نزال في هذه الحلقة نعيش أجواء رواية مدام بوفاري للأديب الفرنسي غوستاف فلوبير، حيث تركنا في الحلقة السابقة إيما وقد بدا شارل يسترعي اهتمامها رغم أنه كان سطحيا في حديثه وفي حياته، فلم يكن يعرف السباحة ولا استعمال السلاح، بينما كانت إيما ذات ذوق رفيع ولطيفة ولبقة في التعامل، وكان هذا سببا في أن عائلة بوفاري كانت تحظى باحترام الجميع. وأما مدام بوفاري الأم فكانت تنتقد كثيرا إيما بعد أن أصبحت كنتها لإسرافها، وكانت ترقب سعادة ابنها بصمت حزين، وكان على شارل أن يوازن بين حبه لزوجته واحترامه لوالدته.
وبسبب مشاعرها المتأججة بدأت إيما تتساءل، ترى لماذا تزوجت هذا الرجل؟ ذلك لأنها كانت تريد رجلا وسيما خفيف الروح لبقا وجذابا. وفي شهر أيلول أقام الماركيز أندرفيليا الذي كان يستعد للانتخابات النيابية حفلا دعا إليه شارل وإيما إلى قصره، ورأت إيما على جدران القصر أسماء لشخصيات هامة، كما تقدم الفيكونت منها ودعاها لأن يعلمها الكثير من الآداب المتعلقة بالاحتفالات، وكان لهذه الحفلة تأثير كبير على مشاعرها. أما شارل فكان يجر نفسه بإعياء شديد في نهاية الحفل، وعاد إلى توست، واعتقدت إيما أن رحلتها إلى ذلك القصر قد فتحت في حياتها ثغرة.
نعم، وتعلقت إيما بقراءة المجلات بينما لم تكن صورة الفيكونت تفارق خيالها، وأصبحت حياة الريف مملة لها فارغة، وتنازعت نفسها هفوات القلب. أما شارل فهو في نظرها عديم الطموح ثقيل الذل، وغدت عصبية الطبع معقدة الخلق إلى درجة أنها ضاقت بوالدها عندما زارها لمدة 3 أيام، حتى ظن شارل أنها مصابة بمرض عصبي. وفي شهر آذار كانت مدام بوفاري حاملا، فقرر شارل أن يصطحبها معه إلى القرية ليعيش حالة الهدوء بضعة من الأيام.
قرية إيفونفيل كانت تضم سوقا مسقوفا بالقرميد، وفيها صيدلية السيد هومية، وفيها فندق الأسد الذهبي، وصاحبة الفندق الأرملة لوفرانسوا تستعد ليوم السوق بتحضير اللحم والدجاج والحساء والقهوة، وكان السيد هومية ينتقدها بأنها من الطراز القديم وأنها لا تتماشى مع العصر. وعندما يرى التاجر بنيه يصفه بأنه رجل يفتقر إلى اللباقة والخيال وإلى كل ما يجعله رجل مجتمع محترما، وعندما يدور الحوار بين صيدلي هومية والقس تقول الأرملة، أسكت يا هومية فأنت رجل ملحد لا دين لك، فيجيبها لي دين وهو أحق من دين الجميع. وعندما وصل شارل وإيما إلى قرية إينوفيل لحضور السوق، كان هناك شاب أشقر يعمل كاتبا لدى المعلم جيومان اسمه ليون، والتقى الجميع ودار بينهم حوار حول القراءة والموسيقى، واتفق رأي إيما مع رأي ليون على أهمية القراءة والخيال ومشاعر العشاق والشعراء.
وفي صباح يوم الأحد ولدت إيما بنتا أسمتها بيريت، وأقيمت حفلة تعميد حضرها هوميه ومدام بوفاري الأم والسيد بوفاري الأب، وأوكلت إيما أمر ابنتها إلى سيدة مرضعة لتربيتها. التقت إيما ليون مرات وسار بجانبها وتحدث أهل القرية بذلك. والغريب أن شارل لم يكن ليهتم بهذه الأمور، فقد كان ممن لا تحركهم الغيرة، فأصبح قليل الحضور في حياتها حتى إنها صارت تقارن بينه وبين ليون.
وهكذا مستمعينا الكرام كانت الأيام تتوالى وتتغير معها حياة إيما، تصرفاتها، حديثها، كل شيء بدأ يتغير. كانت تميل إلى ليون، وكان هو يقول لنفسه: كيف السبيل إلى هذه المرأة؟ لقد ضاقت علي الحياة فأنا أعاني حبا بلا أمل. وبدأ يفكر في الرحيل إلى باريس. ولما حانت ساعة الوداع قالت له: وداعا، ارحل، الأفضل لك أن ترحل بدلا من هذا العذاب. وفي الصباح التالي راحت إيما تتذكر ليون، حتى دبت في نفسها رغبة في اللحاق به، وازدادت شحوبا وتكررت إصابتها بالإغماء ورفضت كل علاج، واقترحت حماتها على شارل أن يمنعها من قراءة القصص والمجلات، مما جعل العلاقة بين السيدتين جافة.
وفي ذات يوم جاء السيد رودولف بولانجيه إلى العيادة، ورأى إيما هناك فأعجب بها، فقال لنفسه: تتراءى لي ظمأة إلى الحب، وإن بضع كلمات منمقة ستجعلها تهيم، ولكن كيف الخلاص منها فيما بعد؟ لكنه صمم على لقائها، وبالفعل التقاها في المعرض الزراعي وسار معها وتحدث عن الحب وعن السعادة، ثم سألها: لماذا قادتنا الظروف إلى بعضنا؟
وغاب عنها 6 أسابيع ثم عاد، ولما رآها قال: إني أفكر فيك باستمرار، صورتك لا تفارق مخيلتي. ثم قدم لها جوادا ليخفف عنها مما هي به، وصار يخرج معها ليدربها على ركوب الخيل ويتحدث إليها حتى وقعت في فخه، وفرحت، فلقد أصبح لها من يهتم بها. أصبحت تبكي عند وداعه، وأخيرا طلبت منه خاتم زواج علامة للرباط الأبدي بينهما.
أيها الإخوة والأخوات، أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في هذا التجوال الأدبي في برنامج قمم في الأدب العالمي، ونستمر بهذه القصة. خطر على صيدلي القرية خاطر وطني لإعلاء مكانة قريته، فطلب من شارل أن يقوم بإجراء عملية تجميل جراحية لساق الأعرج خادم الفندق، ووافق الطرفان وأجريت العملية، وبدأ أولا أنها نجحت، ولكنها في النهاية انتهت ببتر ساق ذاك المسكين. فغضبت إيما لذلك، وشعرت أن شارل قد انسحب من حياتها إلى الأبد. أما رودولف فقد تمكن من مشاعرها، فاقترحت عليه أن يرحل معنا، وقدمت له الهدايا واستدانت الأموال. وأما هو فقد أصبح حبها عنده شيئا عاديا، لقد أثر هذا الحب على سلوكها حتى إنها طردت الأم بوفاري لأنها انتقدت أخلاقها وسلوكها. فزينت لرودولف الهروب معها إلى إيطاليا وحددت الموعد، ولكنه بعث إليها برسالة يعتذر فيها عن السفر معها، وأنه مسافر إلى بلد بعيد.
وما إن علمت بذلك حتى جن جنونها وأصابتها حالة يأس شديد، فسقطت على الأرض متوترة الأطراف، وبدأت طلبات الديون تنهال على البيت. وفي أحد الأيام اشتد بها النزع، فطلبت القربان المقدس، وتراءى لها أنها في طريقها إلى الله، فذاقت طعم سعادة جديدة. واختبط الأب لهذا الاندفاع نحو الدين، وبدأت تشفى وتعلقت بأعمال الخير. فقرر شارل أن يأخذها إلى باريس مدينة المسارح ليخفف عنها، وهناك التقت مع ليون ثانية فعاودتها ذكرياته، وقضت معه في باريس 3 أيام كانت أجمل أيامها. واستمر اللقاء ودروس الموسيقى حتى صارت تقصده في مكتبه، مما حدا بمديره إلى لفت نظره. وفي القرية جاءها حكم صادر من المحكمة بالحجز بسبب الديون. بكت وحاولت أن تستدين وأن تتوسل، وأخيرا ذهبت إلى مساعد الصيدلي وطلبت مفتاح المخزن، وتناولت القنينة الزرقاء واغترفت من المسحوق الأبيض وراحت تلتهمه، والرجل يصيح توقفي. غابت عن الوعي ولم يعد هناك ما ينفع، فقد اختلج جسمها اختلاجة أخيرة رقدت بعدها الرقدة الأخيرة.
وبكاها شارل وأوصى أن تدفن في 3 توابيت، واحتفظ بخصلة من شعرها لديه. وازدادت حالته سوءا، وفي ذات يوم فتح درج رسائلها فاكتشف الحقيقة المؤلمة، رسائل ليون ورسائل رودولف، فاعتكف في بيته لا يرى أحدا. وفي مساء ذلك اليوم جاءت بريت تبحث عن أبيها، فإذا به في الحديقة مغمض العينين فاغر الفم، فدفعته برفق فسقط على الأرض لا روح فيه. وهكذا طويت صفحة من الزمن على مأساة لم يكن لها أن تجمع بين اثنين في أي شيء في هذا العالم إلا بالموت.
أيها الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين ربوع الأدب، آملين أن تكونوا قد أمضيتم معنا دقائق حافلة بكل ما هو مفيد وممتع.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، راجينا تجديد اللقاء بكم عند رائعة أخرى من روائع الأدب الروائي العالمي.
حتى الملتقى أطيب التحياتي والمنى، ودمتم في رعاية الله.
بعين الخالقك تصغر، لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر، لا تتكبر بشر، خليك متواضع بالمقسوم والقانع، لا تتكبر ولا تنغر، ترى الله شايف وسامع، الله يكره المغرور، يحب الطيب المستور، والمغرور يتندم إذا دنيا بيه تدور.
ومني رحمة إذا ينظر،
لا تتكبر ولا تنغار.
لا تتكبر لا تتأمر
بعين الخالقك تصغر لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر جميل الله يحبك خل بيض يظل قلبك لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك طيب خلك ودافي وطاهر نبعك وصافي الله يعلم بحالك وعنك لا تظل غافي
كفى عن ناس تتجبر
لا تتكبر ولا
تتكبر
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من الواقع
أعدها للإذاعة حسام رناسي مستمعينا الكرام نرحب بكم ونقدم لكم برنامج من الواقع موضوع حلقة اليوم سيكون عن إحدى الحالات التي نهى عنها الإسلام وتعاليمه ونهت عنها ثقافتنا وعاداتنا موضوعنا سيكون عن الاستهزاء بالآخرين وكما عودناكم في كل حلقة من حلقات البرنامج أن يكون معنا ضيفان من ضيوف البرنامج لذلك سيكون في ضيافتنا لهذا اليوم سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة والأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من لبنان لمناقشة حالة الاستهزاء بالآخرين التي تصيب البعض وما هي أسبابه تعالوا معنا أحبة المستمعين لنتابع قصة ثامر وكيف كان يستهزئ بزملائه ولماذا ذهب إلى بيت صديقه أديب في تلك الليلة وماذا جرى بعد ذلك فكونوا معنا
أعزائي رغم معرفة ثامر ودرايته بشؤون عمله بل ورغم إجادته في إنجاز المهام التي دائما ما كان يوكلها له مدراء الأقسام في الدائرة التي يعمل فيها إلا أنه عرف أيضا باستهزائه بعض الأحيان بزملائه الموظفين وخاصة الجدد منهم نعم في يوم عين موظف جديد في نفس القسم الذي يعمل فيه ثامر كان الموظف الجديد وكما يقال اسما على مسمى اسمه أديب وهو فعلا مؤدب وحريص في عمله ومتفان إلى أبعد الحدود فمنذ وصوله واستلامه عمله بدأت شهرته بين الموظفين تأخذ طريقها لما عرف عنه مواظبته في إنجاز العمل حتى لو اقتضى الأمر أن يبقى ساعات إضافية بعد الدوام الرسمي وهذا ربما حرك ثامرا لأن يشن حملاته الاستهزائية ضد أديب ظنا منه أن هذا سوف يضعف موقف زميله ويشوه صورته أمام الآخرين في أحد الأيام دخل أديب الغرفة وبيده مجموعة من الأوراق كان منهمكا مسرعا في مشيته بعض الشيء ولما جلس في مكانه لم ينتبه بأن يسلم على ثامر مثلا ولا حتى على بقية الموظفين. كان جل همه أن يقرأ ما جاء في تلك الأوراق ليبدأ على ضوئها بإنجاز عمله تنفيذا لطلب المدير. بطبيعة الحال أثار هذا الأمر ثامرا كثيرا، وحاول أن يقلل من أهمية عمل أديب أمام الآخرين، فقال له باستهزاء: ماذا بيدك يا أديب؟ وما الذي تعمله؟ رد عليه أديب: لقد كلفني المدير بعمل علي أن أنجزه بأسرع ما يمكن. قال ثامر باستهزاء وعلى طريقته المعروفة: لقد أصبحت موظفا مهما يا حضرة الأستاذ أديب. لم يرد أديب عليه. هذا السكوت لم يرق لثامر، لأنه لم يحقق ما يريده لحد الآن، ففكر بطريقة يهين بها أديبا أمام الموظفين، فقال باستهزاء أيضا: عفوا يا حضرة الأستاذ، ممكن أن تساعدني قليلا لو جئت إلى بيتك هذا المساء؟ وهنا أجابه أديب مستغربا: وأية مساعدة تريدها مني حتى تطلب أن تأتي لأجلها إلى بيتي؟ رد ثامر عليه: هناك بعض المقالات أريد أن آخذ رأيك بها، وفي نفس الوقت تكون فرصة مناسبة للحديث والتسامر بعيدا عن أجواء العمل. ماذا قلت؟ لم يستطع مستمعين الكرام أديب أن يرفض طلب زميله ثامر، لكنه كان في نفس الوقت محرجا جدا بسبب تواضع البيت الذي يسكنه، ولأسباب أخرى ما كان يريد أن يكتشفها أحد. وأثناء تفكيره أعاد ثامر عليه نفس السؤال دون أن يفسح له مجالا: ماذا قلت؟ ألا تريد أن يزورك بعض الأصدقاء إلى البيت؟ رد أديب بخجل: بالعكس، فأنا يسعدني أن يزورني أحدكم ويشرفني ذلك، لهذا سأكون بانتظارك. طبعا أعزائي، لم تكن الزيارة التي أرادها ثامر إلى بيت أديب لغرض الزيارة ذاتها أو لأجل بعض المقالات كما ادعى ذلك، إنما لكي يكشف خلالها للآخرين تواضع الحياة التي يعيشها أديب وماذا يعمل أبوه. مستمعينا، بعد أن وصل أديب بيته عند حوالي الساعة 4 عصرا، كان قد هيأ نفسه لاستقبال زميله ثامر، فحاول أن يعد الشاي وبعض الحلوى بنفسه، لأنه كان فقير الحال لا يتمكن من شراء شيء جاهز من السوق. وفعلا بعد ساعة تقريبا من وصوله سمع الطرقات على الباب، توجه مسرعا فتحها، وإذا به يجد ثامرا وبصحبته 5 من الموظفين الآخرين. شعر أديب بالحرج كثيرا، فهو لم يكن مستعدا لاستقبال هذا العدد من الزملاء، ورغم ذلك أعاد البسمة إلى وجهه من جديد واستجمع كلمات الترحيب التي فقدها في اللحظة التي فتح فيها الباب قائلا: تفضلوا تفضلوا، حللتم أهلا ونزلتم سهلا. دخل ثامر وبقية الزملاء بيت أديب، ولما جلسوا سأل ثامر وقال: أين عائلتك يا أديب؟ أم إنك تعيش لوحدك؟ تحتم أديب لا يدري بماذا يجيب، فأبوه يعمل أجيرا في مكتب تجاري، كذلك أمه تعمل كمنظفة ومربية في بعض بيوت الجيران. ومرة أخرى قال له ثامر: ما قلت لنا يا أديب، هل تعيش لوحدك؟ قال أديب: لا، فأنا أعيش مع أبي وأمي وهما خارج البيت الآن. وهنا حاول أديب أن يغير الموضوع فقال: أين المقالات التي طلبت مني قراءتها؟ رد عليه ثامر: أترك شأنها يا رجل، ولنستريح قليلا من تعب الدائرة التي نعمل فيها. شعر أديب أن صاحبه يريد أن يوقع به، وإلا لماذا تنازل عن موضوع المقالات؟ ولماذا يسأل عن أبويه وكأنه يعلم أين يعملان؟ لذلك أعزائي، لم تفلح محاولة أديب في تغيير الموضوع، فقد أصر ثامر أن يسأل عن أبوي أديب لأنه كان يعلم أين يعملان وماذا يعملان. فقال: ما قلت لنا يا أديب؟ أين أمك وأين أبوك؟ أم إنهما لم يعودا بعد من أعمالهما؟ أجاب أديب بسرعة وهو مرتبك: نعم، فأنت تعرف كم أنا حريص في عملي، أليس كذلك؟ هذا الحرص استمددته من أبي وكذلك من أمي. أعزائي، كان أديب يريد بأي طريقة أن يبعد ثامرا عن الحقيقة، ولكن هل تمكن من ذلك؟ لا طبعا. وإليكم بقية القصة. بينما راح أديب يصب الشاي لضيوفه، قال ثامر لأحد الزملاء: سمعت بأن أمك متعبة ولم تعد قادرة على تنظيف بيتها. أجابه زميله: نعم يا ثامر، فقد منع الطبيب أمي من مزاولة أي عمل منزلي. رد عليه ثامر: ولكن في هذه الحالة من الذي سينظف لكم البيت؟ ومن سيعد الطعام؟ أجابه زميله ضاحكا: لا تقلق، فهناك الكثير من العوائل الفقيرة تبحث عن أي عمل مهما كان نوعه، المهم هو توفير لقمة العيش. ضحك معه ثامر وقال: الحق معك، فهؤلاء الفقراء أنا في الحقيقة أعطف عليهم كثيرا. ثم توجه إلى أديب وقال له: بالمناسبة يا أديب، ألا تعرف امرأة مسنة تقريبا ومحتاجة للعمل في نفس الوقت لكي تساعد والدة زميلنا في إنجاز أعمال بيتها؟ وهنا أحبتي تأكد لأديب بأن ثامرا يعلم كل شيء عن طبيعة عمل والديهم، فشعر بالخجل كثيرا وانتابه الارتباك، لا يعرف بماذا يرد وماذا يفعل، خاصة وأن موعد عودة أمه وأبيه كان قريبا. وفعلا وبعد لحظات سمع الحاضرون الطرقات على الباب. قام ثامر بنفسه ليفتح هو الباب، لحق به أديب ثم نهض بقية الزملاء. انتبه أديب إلى المشهد فسأل مع نفسه: نعم، يبدو ودون شك أن الكل يعلم بالحقيقة. فتح ثامر الباب فإذا بأبوي أديب، كان وضعهما وملابسهما يدلان بوضوح على ضعف الحال. استقبلهما ثامر بالتحية والسلام ولكن باستهزاء شديد، قال: كيف حالك يا عم؟ أجابه والد أديب ببساطة مطلقة وهو الرجل المسن: أهلا يا ولدي، وكيف حالك أنت؟ قال له ثامر والاستهزاء واضح عليها، والزملاء الآخرون يقفون وراءه ينتظرون ما سيقول: لقد كنت أتساءل من أين تعلم ابنك أديب إعداد الشاي بهذه الطريقة الجيدة. لا بل حتى طريقة تقديمه الشاي للضيوف. وقد كان ثامر يظن بأن في أفعاله هذه سوف يشوه صورة أديب أولاً ويدعم موقفه أمام الآخرين، ولكن أعزائي، هل تظنون أنه نجح في فعلته هذه؟ لا، وكما يقول المثل الشائع، فقد انقلب السحر على الساحر. حين وقف الأصدقاء الخمسة وقفة واحدة بوجه زميلهم ثامر وراحوا يعاتبون فعلته ويوبخون ما جناه بحق زميلهم أديب وبوالديه.
أحبة المستمعين، بعد أن استمعتم إلى قصة ثامر وكيف كان يستهزئ بزميله أديب وما سببه له من إحراج كبير جعله ينقطع عن الذهاب إلى العمل، نتساءل أعزائي، هل ينسجم هذا مع تعاليم الإسلام؟ وهل ينسجم مع ما يجب أن نطبقه تجاه الفقراء والمساكين، خاصة وأن من بينهم من هو مخلص وكفوء؟ لذلك توجهنا إلى ضيف البرنامج سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة لنقف عند رأيه بهذا الخصوص.
الاستهزاء بالآخرين من سمات الجاهلين، ولهذا نقرأ في قصة البقرة في سورة البقرة حينما قالوا لموسى أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لم يقل أعوذ بالله أن أكون من المستهزئين. هنا أعطى موسى عليه السلام أعطى السبب، سبب الاستهزاء هو الجهل، الإنسان الجاهل هو الذي يستهزئ، فلم يقل أعوذ بالله أن أكون من المستهزئين، لأن قالوا له أتتخذنا هزوا، المفروض هكذا بحسب السياق، قال أعوذ بالله أن أكون من المستهزئين، لكن في القرآن الكريم يقول قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هنا أعطى موسى عليه السلام السبب الاستهزاء، الذي يستهزئ بالآخرين ويستخف بالآخرين هذا طبعا جاهل، أما الإنسان العاقل فهو الذي يحترم كل الطاقات، لأن كل إنسان لديه طاقات قد تختلف عن طاقات الآخرين، وكل إنسان مهم في المجتمع من الكناس إلى السائق التاكسي إلى الزبال إلى الحلاق إلى الأستاذ الجامعي إلى المعلم، بعضهم لبعض سخرية، يعني هناك سخرية، نظرية السخرية أو سنة السخرية، بحيث واحد مسخر للآخر، لا يمكن يعني للناس أن يكون فوتوكوبي، وإنما تختلف طاقاتهم وتختلف إمكانياتهم، وكل إنسان ميسر لما خلق له، ولهذا أنا يجب أن أنظر إلى الجانب الإيجابي من الآخر، إلى النصف الملآن من الكأس، ولا أنظر إلى الجانب الفارغ. فإذا يعلمنا الإسلام ويعلمنا الأنبياء أن لا نستهزئ، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. ربما كل إنسان عند طاقات لا يملكها الآخر، وعلينا أن نستفيد، كل إنسان يستفيد من طاقة الآخر، كما قال العبد الصالح لموسى عليه السلام وكلت بأمر لا تطيقه ووكلت بأمر لا أطيقه.
وبعد أن استمعنا إلى سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، نتوجه إلى الأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من لبنان، حيث سألناها عن الأسباب التي تدفع بالبعض إلى الاستهزاء بالآخرين، هل هي لأسباب نفسية ولماذا، أم تعود لنقص في تربية الوالدين لأبنائهما؟
يعني بالطبع أن موضوع السخرية هو بالفعل موضوع هام جداً يتعلق بالصحة النفسية بالدرجة الأولى، وإذا أردنا أن نأخذه بعين نظرة مجتمعية اجتماعية نقول بأنه يعتبر هو من الأشياء المعيبة ومن الثقافات غير المرغوبة فيها، لأنها فيها التحقير والاستصغار للإنسان الآخر. وأما وحتى لو أتينا من الناحية الإسلامية، الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ذكر العديد من الآيات التي حذر فيها من أن قوم يجب أن لا يسخروا من قوم آخر. وأيضا يمكن أن الأسباب التي تؤدي إلى السخرية هي عديدة، قد نعتبرها بأنها بسبب العداوة، يعني أنا لا أستطيع أن أنال من هذا الشخص عبر عملي أو عبر النشاط الذي أقوم، فأكن له العداوة وأحاول تشويه صورته في الواقع أمام الآخرين وأمام العاملين معنا، ف فبالتالي أقوم باستخدام أسلوب هو رخيص جدا، اسمح لي أن أقول بأنه هو الاستهزاء، وهو يعني أن يكون في موضع السخرية للآخر. أيضا التكبر، موضوع التكبر، وهذا يعود إلى التربية الذاتية، تربية المنشأة الاجتماعية التي تلعب دور كبير في بناء العداوة أو بناء التكبر أو عدم معرفة حدود الذات وحدود الآخرين، وحتى فقدان الثقة بالنفس يؤدي في الكثير من الأحيان إلى أن نجعل من الآخر هو عرضة للسخرية وللاستهزاء. يعني نحن نقول في علم النفس أن هنالك عملية إسقاط، أي أننا نسقط ما نراه في أنفسنا من نقص أو خوف تجاه الآخرين. يعني نقول بأنه هو من يقوم بهذا العمل الغير صالح، أو هو نقوم بالضحك عليه، بينما في الحقيقة نحن من نعاني من مشاكل اجتماعية أو نفسية أو تربوية لا نستطيع أن نعبر عنها فنقلبها أو نحاول أن تحويلها إلى الآخرين. هذا يعود إلى التربية التي لا تقوم على تعزيز الثقة بالنفس، على معرفة ما هي مكنونات هذه الذات، ما تتضمنه من طاقات، من كفاءات. دائما هنالك التفاضل، يعني دائما أنا أنظر إلى أطفال الآخرين أو إلى الآخرين بأنهم أفضل مني، بأن لديهم مال أكثر على سبيل المثال، أو يمتلكون مراكز مرموقة أكبر مني أو أكثر مني. سأعزز هذه الثقافة عند الأطفال، فيقومون على هذه، فينشأون على هذه النظرة، لأن الحياة فيها من هو قوي، فيها من هو ضعيف، فعليه أن يقبل بما هو عليه وأن يسهل لمحاولة تطوير ذاته.
في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر الجزيل إلى ضيفينا الكريمين على حسن مشاركتهما، كما نشكر لكم الاستماع إلى برنامج من الواقع. إلى حلقات أخرى قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حشافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك اتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد،
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، حياتك تراني يا من ما جفاني تظل انت عقرب يلم الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جري فلا أقدر أنكر وأقول لك بري ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء. أنا اللي بفعالي على حكمك جري فلا أقدر أنكر.